قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. النهاردة إن شاء الله نكمل ما أخذناه في الدرس الماضي من صفة صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولو تفتكروا كده سريعا، إن إحنا قلنا إن الدرس إن شاء الله هو عبارة عن ثلاث عناصر أساسية. العنصر الأول يتعلق بأهمية الصلاة، أهمية الصلاة، وإن تعليم الصلاة ده أمر من أعظم الأمور اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيهتم بيها بصورة غير طبيعية، لدرجة أن ثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أسلم المرء أول ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. فدي نقطة في غاية الأهمية. فبنقول أن المفروض حضرتك بقى تقلب معي الوقت الثاني.
بس محمود
خلاص. درس النهاردة ثلاث نقاط الأساسية دول. النقطة الأولانية صلوا كما رأيتموني أصلي وأهميتها. النقطة الثانية التأكيد على أمر الطمأنينة في الصلاة. والنقطة الثالثة هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ناخد مع بعض كده بقى النقطة الأولى. قلنا لو تفتكروا إحنا ليه نقول نأكد على إن إحنا نتعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بنأكد على إن إحنا نعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأمور كثيرة جدا جدا جدا. أولها لأن الإنسان مننا واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يتعلم أدب الوقوف والمناجاة. واستدلينا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في آخر الصف، فلما أنهى نبي الصلاة كان هذا الرجل لا يعني لا يحسن الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تتق الله؟ ألا تنظر كيف تصلي؟ إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه. حركة حركة لا حركة نزل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أحدكم إذا قام يصلي إنما يقوم يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. فعشان كده قلنا أول حاجة نصلي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي. ليه؟ لأنني في الصلاة واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فواجب علي أن أتعلم أدب الوقوف والمناجاة. النقطة الثانية إن فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة. كل حركة أقلد فيها النبي، كل قولها أقلد فيه النبي، ده هيزود أجري داخل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. الأمر الثالث تحصيل أجور كثيرة جدا بفعل كثير من السنن القولية والسنن الفعلية اللي بها يتضاعف أجر العبد في الصلاة. يعني مثلا أنا ما أعرفش في أثناء الركوع إلا ذكر واحد بس، ذكر واحد بس، وبالتالي هتاخد أجر هذا الذكر بس. إنما لو تعرف 3 4 5 أنواع من الذكر أثناء الركوع أو أثناء السجود، النتيجة إن الأجر تضاعف، إن الأجر تضاعف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف أي من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته، تسع صلاته، ثمنها، سبعها، حتى قال ثلثها أو نصفها. الأمر اللي بعد كده إن لازم الإنسان مننا يبتعد عن كثير من الأمور المكروهة والأمور المحرمة. يعني ممكن الإنسان مننا أثناء الصلاة يفعل شيء مكروه أو شيء حرام، يا إما يضعف من أجل الصلاة يا إما يبطلها أصلا. نضرب على ذلك أمثلة. حديث الرجل مسيء صلاته اللي ما كانش عارف يصلي، فكان لا يطمئن لا في ركوع ولا في سجود، ده أتى بشيء محرم اللي هو عدم الطمأنينة، النتيجة إن صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، إن الصلاة ما كانش صحيحة. أو يصنع شيء مكروه في الصلاة، الشيء اللي مكروه في الصلاة ده، الشيء اللي مكروه في الصلاة ده الإنسان من خلاله يضعف أو ينقص من أجر الصلاة. خدت بالك؟ طيب الأمر اللي بعد ذلك قلت لكم كمان إن إحنا نحصل أجر أكبر بالخشوع في الصلاة. قلت لكم قبل كده إن الخشوع في الصلاة خشوع بالنسبة للصلاة كالروح بالنسبة للجسد، وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. الخشوع ده أنت إمتى هتحصله؟ لما تكون عارف تقول إيه ساعة الركوع، عارف تقول إيه ساعة السجود، الوقت ده أقول في إيه، أعمل إيه، هنا ممكن تحصل أكبر قدر ممكن من الخشوع. دي كانت النقطة الأولانية اللي هي متعلقة أنا ليه أهتم بدراسة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية زي ما أنتم شايفين مسألة التأكيد على أمر الطمأنينة. مهم جدا أن أنا أأكد دائما على أمر الطمأنينة في الصلاة، لأن الطمأنينة من أكثر الأخطاء اللي بيقع فيها الناس، ومن أكثر الأخطاء اللي بتبطل صلاة الناس. وذكرت لكم طبعا عديد من الأحاديث، منها حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة أحدكم حتى يقيم في ظهره في الركوع وفي السجود. صلاتك أصلا لا تحسب ولا يقبلها الله إلا إذا كنت إنسان تقيم صلبك في الركوع وفي السجود، مش بسرعة أي نازل راكع إيه ده لا ينفعش. صلاة تحتاج إلى طمأنينة. وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة. مين الذي يسرق في الصلاة؟ بيسرق في الركوع وبيسرق في السجود. وعندنا حديث أبي عبد الله الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في السجود. لا بيتم ركوعه ساعة السجود بيعمل إيه يا محمد؟ عامل زي الغراب كده، ينقر كده، بينقر خبطة كده في السجود. سبحان الله، لا يتم ركوعه وينقر في السجود وهو يصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على هذه الحالة لمات على غير ملة محمد. مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه وينقر في سجوده كمثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. واحد جعان جدا هيموت من الجوع وإديته تمرة، تغني عن جوعه حاجة؟ هتسد جوعه؟ هتسد حاجته للطعام؟ لا تغني عنه شيئا. وعندنا طبعا حديث الخطير اللي دايما بيفزع الإنسان، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم ركوع ولا يتم السجود، أو يتم السجود ولا يتم الركوع. جميل، يبقى دي كانت النقطة الثانية معانا النهاردة. النقطة الثالثة، ونخش بقى على طول على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الأولانية أول حاجة في صفة الصلاة تكبيرة الإحرام. أول حاجة تكبيرة الإحرام. جميل، وقلت لكم أن تكبيرة الإحرام هي أساس الصلاة، هي المفتاح اللي بيتخش إلى الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور، إنك تتوضأ تكون على طهارة، وتحريمها التكبير. قلنا يعني ايه تحريمها التكبير الدرس اللي فات؟ احسنتم، لانها تحرم علي اشياء كانت تحل لي قبل الصلاة، زي الاكل، زي الشرب، زي الكلام. احسنتم، وقلت لكم ان تكبيرة الاحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه معها. نخش على الصورة اللي بعدها، كان يرفع يديه معها، ودول الهيئتين، دول الهيئتين اللي انتم شايفينهم قدامكم. قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في 4 مواطن للتكبير: عند تكبيرة الإحرام، وعند النزول، وعند القيام من الركوع إلى القيام، وعند القيام من التشهد الأوسط. وقلت لكم إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رفع يديه كان له حالتين: الحالة الأولانية حذوة من كبيه، زي الحالة اللي احنا شايفينها قدامنا، الحالة اللي هي على اليمين، ده إنسان أهو رافع يديه حذوة المنكبين. طيب الحالة الثانية أن يرفع حذوة الأذنين، زي الحالة اللي موجودة على الشمال، رفع يديه حذوة حذوة أذنيه، وكل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا سؤال: أرفع حذو اليدين، حذو المنكبين ولا حذو الأذنين؟ ها؟ أحيانا كده وأحيانا كده. ليه؟ افتكروا كده، أولا لأن أنت لو دومت على حالة واحدة يا إسلام، النتيجة هتكون إن الحالة الثانية إلا هيحصل لها هتموت وهتندثر وتهمل بين الناس. الأمر الثاني، ما احنا قلنا احنا بنتعلم صفة النبي، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، علشان إيه؟ نقلده، ولما نقلده ناخد أجور وحسنات. طيب ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمين على اليسار على الصدر، زي الحالة اللي احنا شايفينها الآن. الحالة صورة الرجل اللي على اليمين اللي انتوا شايفينها الآن هي دي الصورة الأولانية. بس قبل ما نقول الصور، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر إذا قام في الصلاة وضع يمينه على يساره على صدره، يبقى في يمين على اليسار على الصدر، ده الأصل. كده جميل. طب وضع اليمين على اليسار ازاي؟ الحالة الأولانية اللي على اليمين كان النبي يضع الكف على الكف مبسوطة كده. الحالة الثانية كان كالقابض عليها زي الحالة الثانية اللي هي موجودة على شملكم. حديث ابن سعود كان النبي يصلي فوضع يده اليسرى، كان ابن سعود يصلي، ابن سعود هو كان بيصلي فوضع اليسرى على اليمنى، ابن سعود هو بيصلي حط ايده الشمال على ايده اليمين. قال فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي ووضع اليمنى على اليسرى، فأخذ بيدي ووضع اليمنى على اليسرى. ثم بعد ذلك كان يرمي بنظره موضع سجوده. دي النقطة الثالثة معانا، بعد تكبيرة الإحرام ووضع اليمنى على اليسرى على الصدر، عينيك تحت في موضع السجود. وتكلمنا هنا في ثلاث جزئيات مهمة، إن السنة النظر يكون في موضع السجود. لحديث عائشة لما دخل النبي الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. لما دخل يصلي في الكعبة عينيه كان في موضع السجود، كانت في موضع السجود، ما فيش مخالفة لا بص يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات في الصلاة، اوعى في يوم الأيام وانت بتصلي عينيك زايغة راح يمين وراح شمال، لا ده ما ينفعش في الصلاة، ده ما ينفعش في الصلاة. فده أمر مكروه من الصلاة بيقع فيه كتير من الناس. وأنا لو صنعت الشيء المكروه أجل الصلاة بيكون كامل ولا بينقص؟ لأن أنت خالفت، لأن أنت خالفت. أنا النهاردة لو شغال في شركة اعمل كذا وما تعملش كذا، لو جيت في يوم صاحب الشغل قال لي ما تعملش كذا فأنا عملت، النتيجة أن في آخر الشهر مرتبي كامل ولا يقل؟ نفس الكلام، أنت عملت شيء مكروه في الصلاة أجرك كامل ولا بيقل؟ يبقى الالتفات في الصلاة حرام. نهى النبي عن الالتفات كالتفات الثعلب. شفت الثعلب طول ما هو لو بصيت على رأس الثعلب، رأس الثعلب ما بتقفش في مكان، عمالة تلف يمين وشمال. النبي نهى عن ذلك، وده شيء مكروه من مكروهات الصلاة. ويزداد الأمر حرمة، يزداد الأمر حرمة إذا كان النظر ده إيه؟ إلى السماء، زي ما ذكرت لكم الدرس اللي فات. بعد ذلك غبت أنت النهار اللي فاتت. التغميض في الصلاة قلنا إن التغميض جمهور العلماء على إن التغميض في الصلاة مكروه، قال لك لأن صلاة اليهود والنصارى كده، تلاقي عمال مقفل كده وعمال يصلي، وإحنا منهيين إن إحنا نتشبه بهم. ابن القيم قال والله أنا ما عنديش دليل ينهاني إن أنا غمض عيني في الصلاة. الأمر الثاني إن الخشوع هو روح الصلاة، وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وإذا كان الخشوع مش هيجي إلا بتغميض العينين، خلاص أنا هبدأ أغمض عيني، إذا حصلت خشوع هبدأ أعمل إيه؟ أفتح عيني. ماشي؟ طيب بعد ذلك قلنا نيجي على طول على دعاء الاستفتاح. الاستفتاح بعد التكبير تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفتحة كان النبي يأتي بأذكار الاستفتاح. تكمن الأذكار دي كثيرة جدا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صورة كبيرة جدا، في أحاديث كثيرة جدا، ولكن كلها كانت بتدور في ثلاث أصول مهمة قوي، فاكرينهم؟ واحد التوحيد، والثناء على الله سبحانه وتعالى، ها، وطلب المغفرة. زي ما قلت لك، طب ليه التوحيد والثناء على الله وليه طلب المغفرة؟ يقول لك أصل أنت داخل في حضرة الملك، وطالما أنت داخل في حضرة الملك لازم تبقى وأنت داخل على الملك تبقى عارف أنت هتبدأ الكلام معاه إزاي، فلازم تبدأ ابتداء بتوحيد الله، إن خلاص فرغت قلبك من كل شيء يشغلك عن الله، إنك تثني على الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تبدأ تعترف بذنبك. ليه؟ فاكرين؟ أحسنتم، لأن ذنوبي على قلبي تمنع الخشوع في الصلاة، فأنا من البداية بطلب أقول يا رب اغفر لي علشان أخش الصلاة وأنا قلبي حاضر معايا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أدعية الاستفتاح زي ما في حديث أبي هريرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت إسكاتة بين التكبير والقراءة، فأقول يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما تقول في إسكاتتك بين التكبير والقراءة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، جدك أي عظمتك، ولا إله غيرك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول كان النبي يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلى آخر الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة، النبي قال له إيه؟ ها؟ عجبت لها؟ فتحت لها أبواب السماء، فتحت لها أبواب السماء. طب ولما سمع رجل يقول في دعاء الاستفتاح اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال له إيه؟ أحسنت، رأيت بضع عشر ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. ثم بعد ذلك بعد أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة جدا اللي هي هتبقى موجودة معك في المذكرة، معاذ يريد بس المذكرة توزع هنا وتوزع فوق، يلا بصراحة. بعد ذلك كان بيأتي بالتعوذ، يتعوذ. ليه التعوذ؟ السر من وراء التعوذ؟ لا، لما أقول لك الدليل تقولي فإذا قرأت القرآن، إنما أقول لك السر ليه بتتعوذ؟ أغلى عبادة ترفعك قوي عند ربنا الصلاة، الشيطان ما يعدهاش، هيقف لك. ماشي، طلع بقى حد من النساء فوق، طلع مجموعة من النساء. لا طلع بس ده الأول هنا وطلع بقى من النساء. الشيطان هيقف لك على الصلاة، هيحاول يشغلك دايما في الصلاة ليضيع عليك أجر الصلاة، ولما يضيع عليك أجر الصلاة هو محتاج كده. فمن البداية إنك بتلجأ إلى الله، بتلجأ إلى الله تقول أعوذ بالله، وأصل العوذ الحاجة، يعني بتقول أنا عايز منك حاجة، أي أنا محتاج منك حاجة، يبقى أنت معك وأنا معيش. فأنت النهاردة لما تقول أعوذ بالله أي ألجأ وأحتمي وأتوجه إليك يا رب، أظهر ضعفي وذلي ومسكنتي، أقول يا رب أنا لن أتمكن أبدا من التغلب على الشيطان إلا إذا أعنتني أنت. وده من لب الصلاة، لب الصلاة وربحة افتقارك الدائم إلى الله. عشان كده جاء مباشرة الآن طلب الاستعاذة، طلب الاستعاذة بالله من كيد الشيطان. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همذه ونفخه ونفثه. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، حضر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ، وقلنا أن قراءة النبي كانت سريعة جدا جدا لدرجة أن وراء ما يقدرش يفهم هو بيقول إيه. صح؟ غلط، يعني اللي انت بتعمله غلط يا جماعة. لازم وانت بتقرأ على مهلك. كان في مثل احد اخوان الدعاء بيذكره جميل قوي، بيقول لك انت لازم تراجع نفسك. تراجع نفسك ازاي؟ انت دلوقتي قمت تصلي ركعتين بعد المغرب ورا العمود ده، وليكن مثلا انا اللي هصلي اول ركعة الله اكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، ملك من يملك الضالين، احد، الله اكبر، الله كده، دي الركعة الأولانية صح كده؟ طيب الركعة الثانية بقى أنت قمت من السجود الله أكبر للركعة الثانية، فجاء إسلام أم خبط لي على كتفي كده ولقيته بقى إيه وقف جنبي، أنا هقرأ إزاي؟ كلكم ضحكتوا. هقرأ إزاي؟ ليه؟ طب هو لازم حد يجي يقف جنبك يعني؟ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله استعاذة. وبعد كده ربنا قال ورتل القرآن، علشان كده كانت قراءة النبي هادية جدا. حذيفة كان يقول فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فاستفتح، فكان قراءته إيه؟ فكان يقرأ إيه؟ مترسلة على مهله. وزي ما أنتم شايفين الآن حديث قتادة قال سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كانت مدة واحدة واحدة على مهله. جميل. وحديث أم سلمة أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية 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 آية، لو جيت بقى يقطع قراءته آية آية ويمدها مدة يقرأ مترسلة، قارنها بقى مع الركعة الأولانية بتاعتي شوف هيبقى حالي إيه. طيب، ثم بعد ذلك كان يقرأ بفاتحة الكتاب صلى الله عليه وسلم، وفاتحة الكتاب لو نسيها الإنسان في الصلاة بطلت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 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 غير تمام. ثم بعد ذلك كان إذا أنهى الفاتحة أمن وأمر المأمومين بالتأمين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أمن، الإمام يؤمن والناس من ورائه يؤمنون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ماشي كده. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة بعد الفاتحة، وهذه السورة كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين الثالثة والرابعة يقرأ بفاتحة الكتاب فقط. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوع في قراءته، كان ينوع في قراءته، طارة كان يطيل، وده كان غالب فعله إمتى؟ لما يكون لوحده، يعني يصلي بالبقرة وآل عمران والنساء لما يكون لوحده، إنما هو مع الناس كان الأصل في صلاته التخفيف. وذكرت لكم الدرس اللي فات حديث معاذ إنه كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ولأنه هو أعلم قبيلته، قبيلة بني سلمة، كان بيرجع بسرعة ويصلي معهم العشاء إمام. ففي يوم صلى العشاء الله أكبر قرأ الفاتحة، بدأ يقرأ بأوائل سورة البقرة، وفضل موقف الناس معه لحد ما جاب البقرة كلها فين؟ فركع واحده. فساعتها خرج رجل من الصف واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتد النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ إذا صلى أين أنت؟ أين أنت يا معاذ من سبح اسم ربك الأعلى؟ وهل أتاك حديث الغاشية والليل والشمس؟ أنت فين من الصور دي؟ في من الصور دي. فالأصل أن الإنسان إذا صلى بالناس أنه يخفف. ثم بعد ذلك كان إذا أنهى الصورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى التكبير، فكان يكبر رافعا يديه، رافعا يديه، لأن رفع اليدين مع التكبير عند نزول الركوع ده واحدة من ضمن ضمن الأربعة. فكان صلى الله عليه وسلم يكبر، وإذا سجد شايفين أولا رفع يديه زي ما هي في الصورة الأولى على اليمين. بعد ذلك جاف صلى الله عليه وسلم بين يديه وجنبيه، مش ضم ايدي كده، جاف صلى الله عليه وسلم زي ما في الصورة الثانية اللي بتوضح لك ان ايديه بعيد عن عن الجنبين. ثم بعد ذلك وضع يديه على ركبتيه زي ما في الصورة الثالثة، وضع يديه على الركبتين كالقابض عليها، لحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال أنه صلى الله عليه وسلم ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه، وفرج بين أصابعه زي ما احنا شايفين هون يفرج في الصورة الثالثة، وضع يديه على ركبتيه مفرجا بين مفرجا بين الأصابع، مفرجا بين الأصابع. طيب، الصورة الرابعة فيها خطأ، ايه الخطأ؟ ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم ظهره، يخلي ظهره كده كأنه طبق، حتى ورد في بعض الروايات أننا لو سكبنا الماء على ظهره صلى الله عليه وسلم لاستقر. يعني بيقولوا إن إحنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيركع كان ظهره بيبقى مستوي، لدرجة أنت لو صبيت شوية مية المية طب وإمتى المية تستقر؟ لما يكون ظهرك مرفوع. طب نزل تحت شوية، لا، ولكن أنت الإنسان عامل زي شفت الصورة الثانية، عامل بالظبط كأنه زاوية قائمة. فالصورة الثانية فيها فايدة استواء الظهر، المجافاة، ووضع اليدين على على الركبتين. ثم بعد ذلك كان يأتي بأذكار الركوع صلى الله عليه وسلم، وأذكار الركوع كثيرة جدا، كان يقول سبحان ربي العظيم، هذا ثابت في حديث حذيفة، وكان يقول كما في حديث عائشة: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. يعني إيه سبوح؟ منزه، منزه عن كل عيب ونقص. والروح مين؟ روح جبريل. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه كما قالت عائشة، الحديث الصحيحين، كان يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. مش كده؟ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. واحد يقول طب ممكن أذكر ربنا بقراءة القرآن في ركوع السجود؟ لا ما ينفعش. ليه؟ ليه؟ ها؟ الركوع والسجود ذل، مقام ذل، ومقام الذل ما ينفعش تقرأ فيها بكلام العزيز سبحانه وتعالى، لأن كلام ربنا يحتاج عزة. إنما موطن الركوع والسجود موطن ذل بين يديه سبحانه وتعالى. إلا آيات الدعاء، إلا آيات الدعاء، لأن هي خرجت من باب القرآن إلى باب الدعاء، خرجت هنا من باب الآيات إلى باب الدعاء. يعني مثلا إيه؟ رب اغفر لي ولوالدي، ده قرآن ولا دعاء؟ هل ده يطلق عليه قراءة قرآن؟ لا، ده دعاء، خرج إلى باب الإيه؟ الدعاء. وإحنا عندنا حديث عائشة فسبح بحمد ربك وإيه؟ واستغفره، فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر. ماشي. ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الركوع، يرفع رأسه من الركوع فيرفع يديه، فإذا رفع يديه وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستقيم ظهره ويقيم في القيام ظهره، يقوم كده صلى الله عليه وسلم، مش زي ما أنا مثلتها لكم الدرس اللي فات. مين كان بيمثل الدرس اللي فات؟ قوم يلا، قوم وراها لهم تاني، وراها لهم تاني. احنا قلنا اركع، اركع، معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صلاة رجل لا يقيم فيها صلبه بين ركوعه وسجوده. قوم وانزل. الصلب هنا قام؟ لا. ليه؟ قوم تاني بس بالبطيء بقى، بالبطيء. ها ادي ركوع، قوم اهو انزل. خدت بالك؟ المرة الاخيرة بقى كلكيت اخر مرة، اركع ها وهقول لك اقف، اقف في مكانك، ها قوم اقف. الظهر قام، شفت ملو ازاي، معوج ازاي، كأنه نازل للسجود، انزل. هذا لم يقم فيها ظهره ولا صلبة. اما كيف يقيم ظهره ولا صلبة؟ وري لهم بقى، وري لهم. الركوع، اقم ظهرك، سمع الله لمن حمده، ثم نزل. ماشي كده؟ طيب. حديث ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده، بعض الروايات أن النبي يقول سمع الله لمن حمده ويقوم حتى نقول أنه نسي، أقام ظهره، أقام ظهره. معايا؟ طيب. طيب إيه الأذكار اللي أقولها بقى في هذا الوقت؟ سمع الله لمن حمده، دي للإمام. يعني لو منفرد أنا بقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، بقولها كلها. إنما لو أنا مأموم، ها، إذا سمعتم الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقولوا مثل ما يقول، لا، ولكن قولوا ربنا. يبقى إمتى تسقط عنك إنك تقول سمع الله لمن حمده؟ إذا كنت مأموما. طب الإمام وكذا بكذا بيقولها. طيب ماذا أقول بعد سمع الله لمن حمده؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بس خد بالك من حاجة، وانت بتقول سمع الله لمن حمده، افتكر الحديث ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. ليه يا رسول الله؟ قال فانه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الحديث ده جاء معنا اول مرة فين؟ في التأمين، من وافق تأمينه تأمين الملائكة. المرة الثانية فين؟ بعد القيام من الركوع، من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قول إيه؟ ربنا لك الحمد، في رواية ربنا ولك الحمد، وفي رواية اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع روايات. وعندنا كمان حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من صلاة يقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لما سمع النبي رجلا يقول هذا الكلام قال له يا محمد يا محسن من المتكلم آنفة؟ سكت. من المتكلم آنفة؟ سكت، خاف أنه يكون عمل مشكلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم آنفة فإنه لم يفعل إلا الخير. فقال الرجل أنا يا رسول الله؟ فقال لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيزيد قوله صلى الله عليه وسلم ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني إيه لا ينفع ذا الجد؟ لا ينفع ذا الجد منك الجد. ماشي مقبول. احنا قلنا الجد هو الايه؟ العظمة والكبرياء، ده بالنسبة لله. طب بالنسبة لينا؟ فلوسنا، اولادنا، وظائفنا، عيلتنا. فربنا النبي بيعترف بيقول لا ينفع ذا الجد. اي انسان صاحب عظمة في ماله، في اولاده، في ثروته، في مش عارف في مين، لا ينفع ذا الجد الا اذا اعنته انت. ماشي؟ لا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع قال سمع الله من حمده ويأتي بالذكر. طب يحط إيديه ولا ينزلها؟ على خلاف. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه حديث أنه كان إذا قام في صلاته وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. قام في صلاته، الصلاة أربع أحوال، حد يقولهم لي؟ قيام، ركوع، سجود، جلوس، هم دول الأربع حالات. القيام عندي في موطنين، ساعة القراءة وعند القيام من الركوع. قالوا حديث عام، كان إذا قام في صلاة وضع يده اليمنى على اليسرى على إيه؟ فده حديث عام. وعندنا حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الركوع ما وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. عندنا حديثين، نعمل إيه؟ هتعمل الاثنين، هتعمل ده وهتعمل ده، مش حبيبي؟ طيب. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل أو يهوي إلى السجود. كنا احنا وقفنا هنا الدرس اللي فات، كان صلى الله عليه وسلم يهوي إلى السجود. كيف كان يهوي إلى السجود؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فينزل على يديه قبل ركبتيه، كان بينزل أول على يديه قبل ركبتيه. لحديث أبي هريرة، زي انتم شايفين الصورة الأولانية معنا، الصورة الأولانية معنا بتوضح لنا إزاي بينزل، نزل هو على يديه. الصورة اللي تحتها بتوضح كيفية النزول الخاطئ، اللي هو انه ينزل على رجليه الاول، وشوفوا ثالث صورة، نزل على رجليه ولسه هيحط ايديه، ده غلط. فالنزول انما يكون على اليد مش على القدم، مش على الركبتين. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد وابو داود والنسائي، حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. مش كده حبيبي؟ يبقى النزول ابتداء بيبقى على اليد. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد، كما في حديث عبد الله بن بحينة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. بس ده لما يكون بيصلي إمتى؟ لوحده، مش عشان اشوف اخ بيصلي في جماعه على يمين واحد وعلى شمال واحد، وساعه ما يجي ينزل يقوم مجنح يطير اللي على اليمين ويطير اللي على الشمال. لا، ده اذا كان النبي لوحده. كان يجنح يديه، يبعد اليدين زي في الصوره الثانيه فوق، يجنح يديه، اذ بعيد عن ايه؟ عن جنبيه صلى الله عليه وسلم. جميل. وايديه دي ما تنزلش على الارض. لا يبسط أحدكم يده في الصلاة كالكلب. شفت أعزكم الله الكلب لما يكون نايم إيديه دي كلها فين؟ على الأرض. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويجنحها، تبقى بعيدة إيه؟ عن جنبيه. وعندنا حديث أبي حميد بقى، نشوف بقى كيفية سجود النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيفية السجود، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد؟ لا قبلها يا محمود، قبلها زي ما انتم شايفين النبي سجد في الصورة الثانية على سبعة أعضاء، على الجبهة والأنف، على الكفين، وعلى القدمين. فكان صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى الأنف، الاثنين مع بعض. وفي حديث لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من السجود ما يمكن منه الجبهة، أي لا صلاة كاملة، فأنفك في الأرض. جميل كده. والكفين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سجد ضم أصابع يديه، أما كان بيفرقها كده إمتى؟ في الركوع في السجود ضم أصابع يديه واستقبل بهما القبلة. يعني وانت ساجد يعني تخيل ان دي الارض اهي اهو كده بالضبط، ما تعملش كده ولا تعمل كده كده، يستقبل باصابع يديه القبلة، الركبتين طبعا على الارض، والقدمين زي ما انتم شايفين في الصورة الثانية والقدمين منصوبتين يستقبل بالاصابع القبلة، اصابعه كده ملوية لتحت مستقبلة للقبلة. كانت عائشة رضي الله عنها، وطبعا ما يفرشحش رجليه، يعني بعض الناس عامل رجليه كده، لا لا لا، منصوبة متراصة متراصة، يقول لك الطوب مرصوص. يعني ايه مرصوص؟ ها؟ جنب بعضه جنب بعضه. فنفس الكلام في قدميه صلى الله عليه وسلم. ماشي حبيبي. ثم بعد ذلك كان يأتي بأذكار السجود، وأذكار السجود طبعا كثيرة جدا جدا جدا، منها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وأعظم لي نورا. وكان يسمى يأتي بقدر كبير جدا من الأذكار اللي احنا ذكرناها دلوقتي في الركوع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على مسألة أي الإكثار من الدعاء أثناء السجود، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أكثروا من الدعاء وأنتم سجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فكثر جدا من الدعاء أثناء السجود. وكان صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد واطمأن في سجوده واطمأن في سجوده كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الجلسة التي تكون بين السجدتين، والجلسة اللي بين السجدتين اسمها جلسة الافتراش. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين، شوف الأذكار، كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي مرتين أو ثلاث، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، أو اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. وكان طارة صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين كان في حديث ابن عباس: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وفي رواية: وعافني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل علمه الصلاة، وأول ما يعلمه الصلاة يعلمه أن يدعو بهذه الكلمات الخمس كلمات دول، يعني ألف باء إسلام إنك تدعو بهذه الكلمات الخمس. ودي سنة غائبة عننا، يعني دي سنة غائبة عننا. يعني النهاردة لما أجي واحد لسه ملتزم جديد، أول حاجة علمها له علمه الصلاة، تاني حاجة علمه أنه دايما يدعو بهذه الكلمات الخمس أو الست، أن يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني واجبرني واهدني وارزقني، وفي رواية زاد النبي: وعافيني. وكان يقول: من حفظها جمعت له الدنيا والآخرة. أنا هسيبكم تفكروا مع هذا الحديث، من قالها جمعت له الدنيا والآخرة، أي خير في الدنيا وأي خير في الآخرة هتلاقي في الخمس كلمات دول. بالله عليكم واجب عملي النهاردة ان انتوا النهاردة تقعدوا كده تكتبوا الخمس كلمات، وتحت كل كلمة تشوفوا فعلا ايه دي تنفع في الدنيا وفي الاخرة، شوفوا قدر الخير ممكن ربنا يدلكم هذه الكلمات الخمس. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مفترشا، يضع يديه على الركبتين زي الصورة الاولى. الصورة الاولى كان يضع يديه على ركبتيه. الحالة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على فخذيه. أنت تعمل مين فيهم؟ أنا عمال أأكد علشان فعلا تعمل الاثنين. ماشي؟ يبقى الصورة الأولى والثالثة يا إما يضع يديه على فخذيه يا إما على ركبتيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على قدمه اليسرى ناصبا قدمه اليمنى زي ما في الصورة الوسطى. القدم اليسرى تحته قاعد عليها، والقدم اليمنى مرفوعة منصوبة يستقبل بأصابع رجليه القبلة. دي الجلسة اللي احنا بنسميها جلسة الافتراش. ثم بعد ذلك كان يسجد صلى الله عليه وسلم السجدة الثانية، ويفعل فيها ما فعل في السجدة الأولى. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الركعة الثانية، يقوم إلى الركعة الثانية وكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم مقبوضة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقوم إلى ركعة الثانية حتى يجلس جلسة اسمها جلسة الاستراحة. بعض الناس بعد عند القيام من السجدة الثانية يوم قايم بسرعة، لا، من السنة إنك تجلس جلسة الاستراحة، ودي غيبة عند كتير من الناس. جميل. لحديث مالك بن الحويرس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته، يعني ركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة، الوتر الأولى أو الثالثة أو الخمسة، في خمسة في بس في قيام الليل في الوتر إن شاء الله، ده يأتي إن شاء الله. كان إذا كان في الوتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، لم ينهض بيقومش للركعة الثانية حتى يستوي قاعدا يقعد، ودي احنا بنسميها جلسة ايه؟ ها؟ جلسة الصراحة. ماشي حبيبي؟ ماشي يا محمد معايا؟ طيب، ليس فيها، لم يرد فيها عن يصنع ذكر معين، ماشي. ثم بعد ذلك يقوم إلى الركعة الثانية ويبدأ هذه الركعة بدون استعاذة وبدون سكتة، يعني فيش فيها ايه؟ دعاء استفتاح، دعاء استفتاح بيه في ايه؟ في أول ركعة بس، ماشي كده. ثم بعد ذلك يأتي بالركعة الثانية على الوجه اللي صلى به الركعة الأولى. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية يجلس لي التشهد، يجلس لي التشهد. وطبعا صيغ التشهد موجودة عندكم كاملة، حديث إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يأتي بالتشهد، رفع الأصبع أثناء التشهد، لا لسه في حبلها، ماشي. هو أكررت لكم طبعا صور فهوريها لكم من عندي أو هتبقى جاي في الآخر إن شاء الله. خلاص، أيوة، الله يفتح عليك، يا سلام. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل يديه 35 هكذا، يحلق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإبهام والوسطى ويشير بأصبعه، ويشير بأصبعه. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير، وثبت أنه كان يشير بها يحركها، بس تحريك بسيط كده، تحريك بسيط كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهي أشد على الشيطان من طرق الحديد، يعني هذه الإشارة بالأصبع أشد على الشيطان من طرق الحديد. ليه؟ لأنها تذكر العبد بوحدانية الله سبحانه وتعالى، بالتوحيد، ماشي كده. طيب، طب إمتى أرفع الأصبع وأبدأ أحركه؟ عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، غلط. عند الدعاء، غلط. من أول التشهد إلى آخره، هي دي السنة. كان النبي إذا تشهد، وإحنا قلنا تشهد، قالوا إذا تشهد لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ده هو دي كلها اسمها إيه؟ دي كلها اسمها تشهد. فكان من أوله إلى آخره، وكان النبي يحركها يدعو بها. والدعاء ده بيكون إمتى؟ أنا إمتى بدعو؟ اللهم قنا عذاب القبر وعذاب النار فتنة المحيا والممات في المسيح الدجال، إمتى؟ هذا دليل هو كانت من الأول لحد الإيه؟ حتى في الدعاء كان برضه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ بيحرك أصبعه. أنا
ممكن أكون مصلي جماعة وخلصت
التشهد وخلصت الدعاء، بس أنا إدعي، كتر من الدعاء، كتر من الدعاء. لأن بعض الناس بيظن إن الدعاء بعد التشهد اللي أنا ذكرته الآن، اللهم قنا عذاب القبر وعذاب النار فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، على كده لا. شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان بيقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء دبر كل صلاة مستجاب، للأسف الناس فهمت الكلام ده غلط. قال لك يبقى أنا بعد الصلاة، يبقى إيه بعد ما أسلم أرفع إيدي وأدعو؟ هو لم يثبت أصلا إن النبي بعد الدعاء بعد الصلاة كان بيرفع إيديه وبيدعو. فلو رجعنا لكتب اللغة العربية يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دبر الشيء آخره ولكنه متصل به، تاني دبر الشيء آخره ولكن متصل به. أقول مثلا دبر البقرة دي حاجة متصلة بيها ولا هي ماشية والدبر بعدها بشوية؟ لا، متصل بيها. فكان حاضر، فكان شيخ الإسلام بيقول دبر الشيء آخره ولكنه متصل إيه؟ متصل به. فهنا بيقول الدعاء ده في الوقت ده ينبغي عبد أن يكثر من الدعاء. واستدل على ذلك بأحاديث كثيرة، منها حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه بعد التشهد قال: اللهم إني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفا أحد إلا أن تغفر لي، أن تغفر لي. فقال النبي: لقد دعا الله باسمه الأعظم. ده كان إمتى إسلام؟ ده كان بعد التشهد وبعد الدعاء في آخر الصلاة خالص. جميل كده. تفضل. صلاة الاستخارة لا، لأن صلاة الاستخارة ما وردش فيها كلمة دبر، ولكن جاء في صلاة الاستخارة إيه؟ في صلاة الاستخارة ثم يقول بعد الصلاة ثم يقول. وثم هنا في اللغة العربية تدل على التعقيب والترتيب. ما تخلوني خلص وخلي أسأل في الآخر. قول. ادعي بما شئت. آه لا، لازم تسلم بقى، إنما جعل الإمام ليؤتم به. هنا لازم تتبع الإمام، مش كده؟ طيب، إحنا قلنا الجلسة بتاعت التشهد الأوسط اسمها إيه؟ الافتراش. أما التشهد الأخير، أما التشهد الأخير ففيها جلسة اسمها التورك، اسمها التورك. ولكن قبل التشهد نقول نهتم جدا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، ويكون من أركان الصلاة. في بقى جلسة أخيرة اسمها جلسة الافتراش، ودي اللي بتكون في التشهد الأخير. جلسة الافتراش التورك، معذرة، التورك، ودي اللي بتكون في التشهد الأخير. قبل دي كده يا محمود بعد إذنك. طيب، التورك معناها إن الإنسان بيجلس على وركه الأيسر جاعلا قدمه اليسرى تحت قدمه اليمنى. حد يعملها كده للشباب؟ آه أهي هي دي، واخد بالك؟ هو قاعد الآن على الورك الأيسر، جميل، قدمه اليمنى تحت اليسرى تحت قدمه اليمنى، وقدمه اليمنى إيه؟ منصوبة زي ما انتم شايفين الآن. دي اسمها جلسة الإيه؟ التورك. يبقى في الجلسة بين السجدتين اسمها افتراش، جلسة التشهد الأول اسمها افتراش، إنما جلسة التشهد الأخير اسمها تورك. ثم بعد ذلك، بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بعد التشهد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كان يهتم جدا. كان في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب النار، من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وثبت من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المغرم، وأعوذ بك من المأثم. ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس لما تيجي تسلم على كده: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دي إيه؟ غلط. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم أدار وجهه حتى نرى بياض خده. إمتى يشوف بياض خده؟ لما يعمل كده، ولازم الوجه يستدير تماما. ها، كان يسلم إذا صلى سلم حتى نرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد التسليم، كان النبي صلى الله عليه وسلم كده، احنا نكون أن هنا صفة الصلاة، ولكن بيبقى لنا جزئية معينة. هذه الجزئية هي إيه؟ أذكار بقى، أذكار الصلاة. لا، ما سبتش النبي كان بيقف دماغه في نص. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعض الناس السلام عليكم ورحمة الله يوجا. لا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ماشي كده. طيب، نرفع الأذان تلا أيمن، وبعد كده إن شاء الله ناخد بقى الأذكار. بس نقف مع الأذكار مع كل ذكر وفضله، علشان نعرف إحنا قد إيه كنا مقصرين في شأن الأذكار صلى الله عليه وسلم. وبعد بعد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهي الصلاة بيقوم بسرعة ويجري، صح؟ أمال إيه؟ والله العظيم، والله العظيم حبيبي، أنا ساعات بسلم السلام عليكم ورحمة الله وأفضل قاعد أهو، ألاقي الناس مطت كده وقامت جرت. ليه يا جماعة؟ ليه؟ يعني هو خلاص خمس دقايق هنقول لعلهم ما يعرفوش الأجر، مش هقول مستعجلين. لو أنا بحبك وعايز أدي لك حاجة كده تنفعك في الدنيا والآخرة، ممكن أديك مثلا فلوس كتير قوي، صح؟ ممكن أعينك في وظيفة عالية قوي، صح؟ طب لو النبي بيحب واحد وعايز يدله على خير يوصي بإيه؟ ما نروحش بعيد. حديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ والله إني لا أحبك. طب أنت بتحبني يا رسول الله، يعني أعمل إيه؟ قال: والله إني لا أحبك، وإني أوصيك بكلمات تقولهن في كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أدي واحدة. اثنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنهى صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هنا عايزين نصح عن نفسنا سؤال: هو اللي خارج من صلاة مش دي طاعة وعبادة؟ خد عليها إيه؟ أجر وحسنات. يبقى إزاي النبي بعد الصلاة وما يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله؟ حتى بعد الحج: ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. حتى بعد الوضوء، يعني حتى بعد الوضوء: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. هو المفروض بعد الطاعة أستغفر، الاستغفار بعد الذنب. طب ليه النبي هنا بعد الطاعة بيعلمنا الاستغفار؟ ما احنا لسه في مقام العجز والذل بين إيدين ربنا. إنك صليت ومع ذلك بتقول: يا رب سامحني على تقصيري في الصلاة، أنا مهما صليت ومهما عبدتك ومهما أنا مقصر برضو، أنا مقصر برضو. جاء شيطان شغل الإنسان فالتفت يمين أو الشمال، فده خطأ حصل منك في الصلاة، يا رب أنا بستغفر على هذا الأمر. جميل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أنهى الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وثبت في حديث عبد الله بن الزبير كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم من صلاته: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. مين بيقول الذكر ده عند الصلاة؟ مين يعرفه أصلا؟ مين يعرفه؟ هو ده، أحسنت، هو ده اللي احنا بنقول عليه بقى: أنا بتعلم الصلاة علشان أعرف النبي كان بيقول إيه، ولما أقول أخد أجر كبير. تاني، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنهى صلاته يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. طيب، وكان صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة. أمرين لو عمل الإنسان مننا وحافظ عليها دخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهما يسير. الخصلتين دول بسيطين جدا، مش محتاجة من الإنسان مجهود، كل خصلة منهم يسيرة جدا على الإنسان. وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. يبقى عمل يدخلك الجنة، ومش عمل صعب، ده عمل يسير، واللي بيعمل بهذين العملين إيه؟ قليل جدا. إيه العملين دول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل: يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة، ويكبره عشرة، ويحمده عشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك 1500 في الميزان، 1150 على اللسان، 1500 في الميزان، 1500 حسنة. عارفين ازاي؟ ما هو اسبح 10 مرات، احمد 10 مرات، اكبر 10 مرات، ادي 30 في الخمس صلوات بكام؟ يبقى دي 150 على اللسان، في الميزان في 10 بقت بكام؟ ب 1500، ب 1500. والحديث ده فيه دليل برضه تاني، ان بعض الناس بيظن ان التسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة 33 بس. لا، ممكن صيغة تانية انك تسبح 10 وتحمد 10 وتكبر ايه 10، ده صح وده صح. جميل كده. النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عند صلاة وعند نومه وعند نوم، دي بقى الخصلة الثانية، يسبح الله 33 ويحمد 33 ويكبر 33، فهذه 100 على اللسان 1000 في الميزان. قال وإن الشيطان لا يأتي أحدكم عند الصلاة، بعد الصلاة يجي لك الشيطان ويقول لك أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، حتى يقوم ولا يذكر، ويأتيه عند نومه فلا يزال ينومه حتى لا يذكر. يبقى أنت خلصت الصلاة ومرة واحدة الشيطان جاء لك الحق، ده البيت كان فيه كذا والشغل كان فيه كذا وفلان منتظر تليفونك وانت تأخرت، الحق اعمل كذا، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقعد قول أذكارك، اقعد قول أذكارك. طيب يبقى خصلتين أجرهم، النبي قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم، يحصيهما يعني يجتهد في المواظبة عليهما، لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل منه بهما إيه قليل. كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33، يقول فإذا فعل الإنسان ذلك فقال في تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خد بالك بقى الجزئية الثانية، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، مثل زبد البحر. شو عمرك شفت في يوم من الأيام الموج بتاع البحر بيتوقف؟ لا يتوقف أبدا. وهكذا مهما كانت ذنوبه كثيرة، المداومة على التسبيح والتحميد والتكبير دبر كل صلاة 33 كل واحدة، ده معناه أن ربنا بيغفر العبد ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أذكار ما بعد الصلاة، ومن أذكار ما بعد الصلاة قراءة آية الكرسي، ودي برضو قل من يصنعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه النسائي من حديث أبي أمامة قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت. إحنا عندنا ثلاث مراحل، مرحلة الجنة، مرحلة البرزخ، ثم مرحلة القيامة جنة أو نار. ربنا بيقول لولا أن الله كتب على الناس هذه المرحلة الثانية مرحلة الموت والقبر لانتقل الإنسان من المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الحياة إلى الجنة مباشرة. إمتى؟ إذا كان مواظب دبر كل صلاة على قراءة آية الكرسي. وكذلك أيضا قراءة المعوذتين دبر كل صلاة، كما في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ بالأمر، اقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة، دبر كل صلاة. أختم بقى إن شاء الله درس النهاردة، إنه يستحب هذه التكبيرات وهذه التسبيحات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هي تكون على اليد، إن هي تكون على اليد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعقدوا على الأنامل، اعقدوا على الأنامل ليه يا رسول الله؟ قال فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم القيامة، يعني ربنا يسأل هذه الأيدي ماذا صنع العبد بكما بهذه الأصابع، فتقول الأصابع يا رب كان يسبح علينا. فالأصل الإنسان يسبح على يديه. وثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح على يده، وفي رواية على يمناه، على يمناه، ده دليل أن التسبيح بيكون على اليمين مش الشمال. النبي كان بيسبح على أيديه اليمين، بعض الناس اللي بيعد على اليمين والشمال، لا لا لا، السنة النبي كان يعقد تسبيح على يده اليمنى. طب لو عقد على اليسرى خلاص بس مخالف للسنة، انت الاصل انك تكون على اليمنى. وبكده ان شاء الله نكون احنا بفضل الله انهينا ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، من التكبير الى التسليم والى ما بعد الاذكار. ان شاء الله الدرس الجاي هنبدأ ان شاء الله ناخد بقى الدروس المهمة في الصلاة، ما يتعلق بصلاة التطوع وانواعها وكيفيتها واجرها وفضلها واوقاتها وما يتعلق بها، ده ان شاء الله باذن الله ناخده ان شاء الله الدرس القادم باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.